أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حكم الشك على نحو الشبهة الموضوعية، وذكرنا بأنه قد يكون الأصل يقتضي الأصل الموضوعي، قد يقتضي اللزوم، وقد يقتضي الأصل الموضوعي الجواز. ووصل بنا الكلام إلى القسم الثاني، وهو الأصل الموضوعي المقتضي للجواز، ومثلنا له بما لو شككنا أن العقد الصادر هل هو صدقة أو أنه هبة، فقلنا أن استصحاب عدم كون العقد عن قصد القربة يثبت موضوع الجواز، فإن موضوع الجواز مركب من التمليك المجاني زائد عدم كون التمليك مقصودا به القربة ناشئ عن قصد القربة. وقد تقدم البحث في هذا المثال، ومثال آخر في المقام. لو أحرزنا أن الذي صدر هبة، ولكن شككنا هل أن الهبة لذي رحم فلا يصح الرجوع، أو الهبة لغير ذي الرحم فيصح الرجوع، فأعطى شخص الهبة أو المال إلى شخص آخر، وشككنا أن هل توجد قرابة بين هذا المتهب والموهوب أو الواهب أو لا، هل توجد قرابة أو لا، فالمتهب يقول أنا أخوك أو أنا مثلا عمك وما شاكل ذلك، فالهبة هبة شنو؟ هبة لازمة. يقول أنت لست أخي ولست عمي، لما وصلت إلى الأموال أنت لست عمي ولا أخي، واضح؟ فلو شككنا حينئذ فهل يوجد أصل موضوعي يقتضي اللزوم أو الجواز أو لا؟ فهنا قد يقال أنه يوجد عندنا أصل موضوعي ينقح الجواز، إذ نشك هل توجد قرابة بينهما أو لا، فالأصل هو عدم القرابة وعدم الانتساب، الأصل أن هذا لم يتولد من أبيه أو من عمه أو من كذا، المحقق للعلقة الرحمية، فحينئذ نجري استصحاب عدم كونه ذي رحم فيتنقح موضوع الجواز. إذا وجد أصل موضوعي يقتضي الجواز فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي الذي سنذكره الآن. النقطة الثالثة، الأصل الحكمي في الشبهات الموضوعية، بيان ذلك. لو فرضنا بأنه لا يوجد عندنا أصل موضوعي يجري في المورد، كما لو أنكرنا استصحاب العدم الأزلي وقلنا بأنه لا يصح التمسك بالعموم أو الإطلاق، أي الأصل اللفظي في الشبهات المصداقية، ووصلت النوبة إلى مقتضى الأصل الحكمي، فذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن مقتضى الأصل هو استصحاب بقاء الأثار الثابت في الزمان السابق، فلو تحققت معاملة وشككنا هل أنها بيع أو هبة، هل هي بيع أو هبة، لا إشكال أن أصل المعاملة التي توجب الانتقال معلومة، فنحن علمنا بانتقال العين من المعطي إلى المعطى له، ما ندري الآن هي هبة هي بيع، لكن نعلم بأنه قد حصل الانتقال، فعلمنا بملكية المعطى له لهذه العين، إما أنه ملكها بعنوان الهبة، أو ملكها بعنوان شنو؟ بعنوان البيع. إذن لا إشكال في أننا نعلم بوجود أثر حاصل ببركة هذه المعاملة، وهو ملكية المعطى له، ملكية الطرف الآخر لهذه العين. بعدما أنشأ الفسق شككنا هل أن المعاملة الواقعة كانت هبة، فزالت ملكية المعطى له، أو أن المعاملة كانت بيع لازم فما زالت العين على ملكية المعطى له فنستصحب بقاء الملكية. فهنا يقال كنا على يقين سابق بأن العين مملوكة للطرف الآخر، الآن شككنا في بقاء الملكية، نستصحب بقاء الملكية، وهذا استصحاب في الشبهات الموضوعية، لأن الشك ليس في الجعل الكلي، وإنما الشك في الملكية ناشئ من شبهة خارجية، وهو أن العقد الصادر بين الطرفين هل هو هبة أو أنه شنه أو أنه بيعون، فحينئذ يكون هذا الاستصحاب استصحاب للملكية في الشبهات الموضوعية. والظاهر من كلمات السيد الخوي ومبانيه أنه يجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، وإن كان الاستصحاب للحكم الجزئي، فإن الشبهات الموضوعية كما نبهنا مرارا وتكرارا ليس معنى الشك في الموضوع والشبهات الحكمية شك في الحكم، فهذا اصطلاح مو صحيح. الشك في كل منهما شك في الحكم، في الحقيقة غايته أن الشك في الحكم هل الحكم الكلي المجعول أو الحكم الجزئي لاشتباه الأمور الخارجية، فنحن نشك في أن هذا الجزئي من الملكية هل هو ملكية باقية أو لا، للشك والتردد في الموضوع الخارجي. والمعروف من كلمات السيد الخوئي كما قرر في الأصول وغير مورد من الفقه أنه يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، ولكن قد يلوح من عباراته في المقام عندما جاء إلى هذا المورد كأن المسألة مبنية على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، تفتين كأن المسألة منوطة بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مع أنه ليس الاستصحاب في الحكم هو مساوغ للاستصحاب في الشبهات الحكمية، تفتين مطلب. إذا مثلا لو كنت أعلم بطهارة الثوب، طهارة حكم الموضوع حكم، ثم شككت هل طرأت النجاسة على الثوب أو لا، لا إشكال عند أحد بأنه يجري استصحاب الطهارة، فالطهارة حكم جزئي، ناشئ من الشك في الموضوع الخارجي في التردد الخارجي ويظهر منه يعني أو يلوح راحض عبارة هنا أن المسألة مبنية على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. بل الغريب أن القمي في حاشيته في عمدة المطالب في شرح المكاسب صرح أنه لا يجري الاستصحاب لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فهذا فيه نحو غرابة. وهذا سؤال لكم، ما هو الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية حتى أنه نقول أن في الشبهات الحكمية لا يجري الاستصحاب لوجود المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد وبين الشبهات الموضوعية؟ أليست شبهة المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول وعدم الجعل الزائد تأتي في الشبهات الموضوعية أو لا؟ واضح شيخ جعفر؟ السيد الخوي لا يقول بجرى استصحاب في أي شبهات حكمية. ليش؟ ما هي النكتة مالته؟ نسينا الأصول. قال استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. استصحاب فإذا شككنا أن البيع لازم أو غير لازم، شعلا نحن الشبهة الحكمية، استصحاب بقاء ملكية المشتري معارضة باستصحاب عدم جعل الملكية الزائدة لما بعد الفسخ. أليس هذه المعارضة تأتي في الشبهة الموضوعية؟ وإذا في الشبهة الموضوعية خلاص الصحابي مسك بابه، لا يجري لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية. والشك في الموضوعات الخارج يرجع للشك في الموضوع في الحكم الجزئي. فإذا لا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ في مورد من الموارد، مع أن الإمام هو نفسه جرى استصحاب الطهارة. المهم ما هي النكتة؟ مع أن القمهني مصرح، أنا لاحظت استغربتهم، يقول بأنه لا يجري الاستصحاب في هذا المورد مع أنه شبهة موضوعية. هذا تمام البلي. ثم إن هذا الاستصحاب الذي أجريناه إنما يتم لو وجد أثر منجز، أما لو فرض أنه لم نحرز أصلا الأثر المنجز كما أشرنا إلى ذلك في الاستصحاب في العقود التعليقية، فإنه ترجع المشكلة أيضا حتى في الشبهات الموضوعية. تارة تتردد المعاملة بين الهبة والبيع وكلاهما له أثر منجز وهو انتقال العين إلى ملكية الطرف الآخر، فعندنا أثر منجز محرز وهي ملكية الطرف الآخر، فنستصحب بقاء الملكية إذا صدر الفسخ وشككنا في عقد الصادر على نحو الشبهة الموضوعية. أما لو تردد العقد بين كونه عقد ذو أثر منجز أو عقد ذو أثر معلق، هل هو هبة أو جعالة أصلا؟ التفتين مطلب، هل هو هبة فحصلت ملكية الطرف الآخر أو أنه جعالة فما حصلت أصلا ملكية منجزة للطرف الآخر لأن الجعالة متوقفة على العمل على صدور العمل في الخارج؟ فهنا لا يوجد عندنا أثر منجز قد لكي نجري استصحابه. والشيخ الأعظم ذكر في البحث السابق أن جريان الاستصحاب في العقود التعليقية لا يثبت اللزوم لأنه ما جرى الاستصحاب التعليقي. فنحن الآن ترددنا، هل أنه بيع هل أنه جعالة هل أنه هبة فصارت ملكية منجزة أو أنه جعال فما صارت ملكية وفسخ قبل أن يقوم الطرف الآخر بالعمل. فما هو الأصل الجاري حينئذ يا شيخ جعفر؟ شو نسوي؟ أو كان كلاهما الطرفين من قبيل العقود التعليقية التي تختلف آثار، هل هو وصية أو جعالة؟ الوصية وما تحصلها بعد الموت، الجعالة بعد العمل. فشككنا هل أن هذه وصية أو جعالة، فما هو الأصل الموضوعي الجاري في المقام؟ شيخنا ايش تقولوا؟ تفكرون في المطالب؟ أصل حكمي، أصل موضوعي، أصل ما حكمي عن كلامنا الآن؟ استصحاب بقاء الأثار. لو قلنا بالاستصحاب التعليقي شنو يصير؟ يتغير المورد، لأنه مشكلة الآن يدور بين تعليق وتنجيزي. إذا كان هذا هبة فالملكية منجزة، إذا كان جعالة فالملكية معلقة. فإذا شككنا ودار الآن بين الملكية المعلقة والملكية المنجزة، فهل هنا يجد علم إجمالي، يجد استصحابات؟ يعني استصحاب الكلي من القسم الثالث، استصحاب الكلي القسم الرابع، اللي سيد الخوي جاب كل قسم الرابع طلعه، قالوا يا من طلع كل قسم الرابع؟ قال قعد 6 أشهر طلعه، راح ولا قال سيد الخوي يحتاج 6 أشهر، هذا في يومين طلع، يوم واحد يفكر بيطلع، ما تحتاج 6 أشهر يعني، يقول قعد في السرداب 6 أشهر وطلع استصحاب الكلي. قال لا، حتى لما إذا قال سيد الخوي يحتاج 6 أشهر في السرداب قاعد، هذا يوم واحد يفكر فيه طلع لك. المهم فهذه أسئلة تحتاج إلى شنو؟ تنقيح إن شاء الله، وبحث ومراجعة وتأمل في تطبيق هذه القواعد. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في بيان الأصل في الشبهات الموضوعية، ثم تعرض في المقام إلى تنبيهين. التنبيه الأول: هل أن الاستصحاب الذي أجريناه وهو الاستصحاب الحكمي في النقطة الثالثة يثبت عنوان المعاملة أو لا يثبت عنوان المعاملة؟ بيان ذلك: المفروض أننا ترددنا على نحو الشبهة الموضوعية أن العقد الذي صدر هل هو بيع أو هو هبة؟ فقلتم لنا أنه نجري استصحاب بقاء ملكية الطرف الآخر لما بعد الفسخ، فكنا على يقين بأن الطرف الآخر ملك هذا الشيء، ملك هذه العين، وشككنا في بقاء الملكية لما بعد الفسخ للشك أن العقد بيع فلا ينفسخ أو هبة فتنفسخ، فاستصحبتم بقاء الملكية. فهل استصحاب بقاء الملكية يثبت أن هذا بيع؟ فنرتب آثار العنوان فيقال أن هذا بيع، ومقتضى كونه بيعان ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار الحيوان، ما يضمن بصحيحه كذا، وغيرها من الآثار. أو أنه لا يثبت عنوان المعاملة. ذكر الشيخ الأعظم أنه لا طريق لنا إلى إثبات عنوان المعاملة، وأن المعاملة التي صدرت بيع، فإن الاستصحاب الذي أجرينا استصحاب حكمي يعالج الحكم ولا يعالج الموضوع، فإن الاستصحاب الحكمي غاية ما يثبت أن العين ما زالت تحت ملكية الطرف الآخر، ولا يثبت أن المعاملة التي صدرت بيع إلا على نحو الأصل المثبت، إذ نحن نعلم أنه لا يخلو إما أن العقد الذي صادر بيع أو هبة، فإذا ثبت أن الطرف الآخر ما زال مالكا لهذه العين لما بعد الفاس، ثبت حينئذ بأن هذا الفرد حينئذ بيع لا هبة، وإلا لو كان هبة لتحقق الانفساخ بعد الفاس. فلازم بقاء ملكية الطرف الآخر يلي على ملكيته للعين أن الذي صدر هو بيع، ولكن هذه ملازمة غير شرعية ومبنية على حجية الأصل المثبت التي لا يراها المشهور ومنهم المصنف، فلا يثبت عنوان المعاملة، فلا تترتب آثار العنوان الخاصة من الخيارات وما شاكل ذلك. التنبيه الثاني: إذا شككنا في الضمان، والشك في الضمان له حالتان: إما ضمان المسمى، وإما ضمان العقد الفاسد، ضمان المثل يعني. فهنا حالتان، ركز شيخنا المطلق. الحالة الأولى: لو أحرزنا أن العقد الصادر عقد صحيح، ما في إشكال، صحيح جامع للشروط، وإنما شككنا في ضمان المسمى، والمراد من ضمان المسمى أن العقد هل هو عقد معاوضي فيه معوض وعوض، والعوض هو المسمى، أو أن العقد غير معاوضي فلا يوجد عندنا تمليك بإزاء العوض المسمى، بل تمليك مجاني. كما لو شككنا في هالمثال، هل أن الذي صدر بيع فيوجد ضمان للمسمى، فإن هذا باع عينه إلى الطرف الآخر، فتشتغل ذمة الطرف الآخر بالمسمى، وإن لم يسموا فتصير إلى ضمان المثل، صحيح؟ لأن العقد صحيح وعقد معاوضي، فحينئذ يثبت في رقبته ضمان المسمى. أو أن العقد الذي صدر هبة، والهبة تمليك مجاني، فلا تشتغل ذمة المعطى له بالمسمى، واضح؟ فشككنا الآن في ضمان المسمى، واضح شيخ جعفر؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن الجاري هنا استصحاب عدم اشتغال العهد بالمسمى أو البراءة، فإنه نشك هل أن العقد الصادر بيع حتى تشتغل العهد بالمسمى، أو أنه هبة حتى لا تشتغل، ونقطع بأن الذمة قبل إنشاء المعاملة لم تشتغل بشيء، صحيح؟ فنستصحب عدم اشتغال العهدة بالمسمى. فأجرى المصنف استصحاب عدم اشتغال العهدة، وهذا من النتائج الغريبة. التفت شيخنا، شيخنا كيف؟ إذ من جهة استصحبنا بقاء ملكية المشتري أو ملكية الطرف الآخر في البحث السابق، فقلنا أنه لو ترددنا أنه بيع أو هبة أحرزنا أن الطرف الآخر ملك، وإنما شككنا في بقاء الملكية لما بعد الفس، فاستصحبنا بقاء ملكية الطرف الآخر، صحيح شيخ؟ تتذكر شيخ جعفر؟ ما نسيته. استصحبنا بقاء الملكية شيخ حسين، أنا أعطيت شيخ حسين، ثم قال شيخ حسين هذا هبة لو بيع، أنا أقول له هبة يقول لي بيع، إيش سوي بعد؟ أجرينا الاستصحاب فثبت أنه مالك، شيخ حسين مالك لهذا المبيع. لما جينا للعواض قلت قال لي ما عليه، الحمد لله أنت مالك، عطنا العواض، صحيح؟ أنت الآن مالك وأن العقد صار عقد به، اعطيني العوض المسمى. قال نجري البراءة أو استصحاب عدم اشتغال العهدة. فمن جهة قلنا أن الأصل يقتضي اللزوم وأن العين ملك إلى شيخ حسين الذي يقتضي أن العقد المفروض كان به، ومن جهة أخرى أجرينا البراءة عن اشتغال عهدته شنو بالعوض. فأنا ما حضت برجلها ولا خدت سيئة، هم الكتاب راح وهم ثمن ماكو. فبلحاظ بقاء الملكية صار أثر للعقد اللازم، وبلحاظ عدم الاشتغال صار أثر للعقد الجائز. وهذا غريب، نتائج غريبة شيخنا. ولهذا أشكل المحقق الإيرواني وتبعه على ذلك السيد الخوئي أن ظاهر عبارة المصنف أنه يريد أن يجري الاستصحاب أو البراءة عن اشتغال عهدة الطرف الآخر بشنو؟ عن العواض. والحال أنه تنقلب الآن القضية، يحصل عندنا علم إجمالي هنا، يحصل في المورد يا شيخنا علم إجمالي. فنقول لا تفرح قليلا يا شيخ حسين، تأتيك الآن العلم الإجمالي، فنقول الآن أنت تعلم مو تغض نظرك عن العلم الإجمالي وتصرف، أنت الآن عندك علم إجمالي بأنه لا يخلو إن كان العقد الذي صدر في الواقع هبة فيحرم عليك التصرف في العين، صحيح؟ لو كان العقد الصادر هبة، وقد تحقق الفسخ الآن فسخته، إذا كان العقد الصادر هبة فإنه زالت ملكيتك عن العين ويحرم عليك التصرف وأنت غير مالك. وإن كان الصادر في الواقع البيع فإنه صحيح الآن ما زلت مالكا لهذه العين، ولكن يجب عليك دفع العوض المسمى. فيعلم إجمالا شيخ حسين إما أنه زالت ملكيته أو بوجوب دفع العوض. فجريان الاستصحاب عن استصحاب عدم اشتغال العهد بالعوض معارض باستصحاب عدم بقاء الملكية، لأن العلم الإجمالي في المقام منجز. إذن يوجد عندنا علم إجمالي، هذا المنتقى إليه صار عند علم إجمالي، إما بأنه يحرم التصرف زالت الملكية، أو بأنه اشتغلت عهدتي بالعوض ومقتضى منجزية. بالعكس الآن مشكلة صارت، مقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه يجب عليه أن يدفع العوض ويجب عليه أن لا يتصرف مع العين تصرف الملاك، ويحرم عليه التصرف في العين. نعم نعم نعم، لأن هذا أصل مرخص. زين إذا جاء ورجع لي العوض، قال لي شيخ أنا ما على لا تخاف، رجعت لك العين والعوض، أنا هم يصير عندي علم إجمالي، هذه مشاكل. هذا شيخ أنا لو جاء وقال استغفر الله وش لي أنا رجعت لك، دفعت لك العوض ورجعت لك العين، أنا هم يحصل عندي علم إجمالي، واضح؟ فيش تسوي احنا. أنا أيضا صار عندي، لو شيخ حسين جاء سوى الوظيفة، ولو قام شيخ حسين وأدى الوظيفة فأرجع لي العين سالم غانم ودفع العوض. أنا أيضا المنتقل منه يحصل عندي علمان إجمال. رجعت يصل واضح يا حسين. أنا الآن المنتقل منه نفس الشيء يحصل العلم إجمالي. إما أن الواقع هو في الواقع، أنا ما أدري والله ما أدري نسينا الواقع. إذا كان في الواقع هبة فلا أستحل العوض. إن كان الواقع هو بيع، إن كان الواقع هو بيع فما زالت العين تحت ملك الشيخ حسين، فأنا أيضا يحصل عندي علم إجمالي. فلا حل إلا التصالح، ماكو شارة، لأن العلم الإجمالي لكلا الطرفين منجزة. فإذا أرادوا أن يتصرفوا في أحد الشيئين يحتاج إلى شنو؟ مصالحة بين الطرفين.
شفنا في حالة لزوم التصالح يصير يعني عليه حكم تكليفي مثلا، ولا نقول أنه إن أردتم التصرف تتصالحان. قصدي شنو العنوان اللي
يعني من باب من باب جواز التصرف بس،
بس ما في حكم تكليفي،
ما في إلزام، إلزام التصرف لا، يخلوه معلقة، يقول هذا لا يخلو إما مالك أو مالي، لا يعدو إما مالك أو مالي، وأنت لا يعدو إما ما في ما نحتمل مالك ثالث لا، فهذا يدور بين أنا وأنت، وهذا اثنينهم ما نتصرف نخليهم، لم يتفون بروحهم، ما لا بيقول عنوان ثاني حرمة الإتلاف كذا ما العنوان كعنوان أول ما يجب التصالح. إنما لو أراد أن يتصرف هنا التصرف لكي يحرز الفراغ لابد من الرضا والمصالحة. هذا هي الحالة الأولى، وهي أي ضمان؟ ضمان المسمى. الحالة الثانية، لو كنا نحرز أن العقد فاسد، نحن تردد عندنا الصادر بين كونه بيع أو هبة، ولكن على كل حال هذا العقد عقد شنو؟ فاسد، لأن فيه تعليق، والتعليق مضر بالعقد على كل حال مثلا. فهنا خويد عقد فاسد شعر من رأسكم، نقول لا لا، إذا كان العقد فاسد تارة العين موجودة التي دفعها الشخص موجودة، فالعقد فاسد يرجع العين، ماكو مشكلة. أنا أعطيت شيخ حسين عين تبين أن العقد فاسد، كل شيء ماكو، أرجع عيني. وإنما المشكلة لو فسدت العين وتلفت تحت يد المنتقل إليه، فهنا يأتي بحث أنه هل يتحقق الضمان في العقد الفاسد أو لا، وهو ضمان غير المسمى. فإنه لو كان العقد الصادر بيع فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، غايته في الصحيح ضمان المسمى، في الفاسد ضمان المثل. فأقول له العقد فاسد شيخنا، يقول لي واش سوي الآن راحت. أقول إذا كان العقد فاسد وهذا بيع وما كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، فيجب عليك ضمان المثل. وأما لو كان العقد الصادر هبة مجانية فليس في صحيحه ضمان، لأن عقد غير معاوضي، فليس في فاسده ضمان. فإذا شككنا هل يثبت الضمان في المقام أو لا من جهة فساد العقد، فما هو مقتضى القاعدة؟ ذكر الشيخ الأعظم أن هذا مبني، الجواب مبني على ما هو المدرك في ثبوت الضمان. فهنا ثلاثة مباني فقط إشارة، والشيخ تعرض لها في بحث ضمان العقد الفاسد في البيع. المبنى الأول أن مدرك الضمان هو الإقدام، قاعدة الإقدام، بمعنى أن إقدام الشخص على أخذ العين بعوضين هو سبب الضمة. ففي عملية البيع المشتري أقدم على أخذ المبيع بإزالة شنو؟ عوض. فهو أقدم على شنو؟ على الضمان. فنكتة الضمان في العقود هو ضمان الإقدام. فبناء على هذا المبنى نقول في المقام نشك هل أنه أقدم على الضمان لكون المعاملة بيع أو لم يقدم على الضمان لأن المعاملة هبة، فشككنا في تنقح موضوع الضمان وهو الإقدام، فحينئذ الأصل عدم الإقدام على الضمان، ومقتضى هذا الأصل أنه لا يضمن. نعم، في الشبهات الموضوعية. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني أن يقال توجد عندنا أدلة عامة يستفاد منها الضمان، خرج من هذه العمومات العقود الجائزة غير خرج من هذه الأدلة العقود غير المعاوضية كالهبة. عندنا أدلة عامة تحف في محلها قد يستفاد منها الضمان. هذه الأدلة العامة تقول كل عقد فيه الضمان، خرج من هذه العمومات الهبة مثلا، فيأتي البحث أنه إذا ترددنا في على نحو الشبهة البليئة الموضوعية أن العقد الذي صدر بيع فما زال تحت العمومات ما خرج، أو أنه هبة فيكون خارج ببركة الدليل المنفصل، فيأتي البحث الذي ذكرناه سابقا جواز التمسك بالعام في الشبهة مصداقية. عند كل عقل فيه الضمان هذا دليل عام رحمك الله، خرج بدليل منفصل الهبة ليس فيها ضمان، تقيد موضوع الدليل الأول بعد المخصص بالعقد الذي ليس بهبة، فيأتي عين الأبحاث التي ذكرناها سابقا وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل منفصل، إما بالعدم الأزلي إما مباشرة النص نجري الأصل. فإن استطعنا فإن قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام أو نتمسك بالعام مباشرة فيوجد عندنا أصل أصلا لفظي يقتضي الضمان، وإلا فالجاري هو البراءة أو استصحاب عدم اشتغال العهدة بالضمان. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا بنينا على هذا المدر على هذه القاعدة فيقال كل مورد وضع فيها اليد فإنه تضمن. فهنا مسلكان، ركز في هالبحث، في مسلكين. مسلك يقول أن العقود الأمانية أو غير المعاوضية خرجت بالدليل المنفصل، وإلا كل شخص وضع يده على عين الغير فهو له ضامن، إلا بدليل منفصل إذا كانت اليد يد أمانة، أحرزنا يد الأمانة وبعد صدور الفسخ لا يحرز أن اليد يد أمانة على نحو الشبهة المصداقية، صحيح؟ فيرجع البحث هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل أو لا. فبناء على صحة التمسك بالعام فحينئذ يمكننا إجراء استصحاب العدم الأزلي مثلا لتنقيح قاعدة اليد. وهناك مسلك يقول لا، العقود أو اليد الأمانية أو اليد المالكة خرجت تخصصا لا تخصيصا على اليد ما أخذت، أخذ استيلاء، فلا يشمل أصلا هذا الدليل لو وضع يده بإذن المالك. فليس موضوع قاعدة اليد كل يد وضعت يدها على ملك الغير، بل ما كانت فيها استيلاء وغاصب أخذت. فالعقود التي لا تقتضي شنو الضمان، كالعقود اللي فيها إذن المالك من الإجارة من العارية، أصلا خارج موضوعا. إذا كانت خارج موضوعا يكون المر من إباب التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية مش شبهة المصداقية، يكون المورد من باب التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، لأن أصلا موضوع العام من قاع من أصله، موضوع قاعدة اليد من القاع من الأصل، يعني من هو أصلا مقيد. ونحن نشك أنه بعد الفاس لعله هذه اليد أصلا يد بيد شنو؟ يد مالكة، فليست هي يد أخذت، أو ونحتمل أنها يد وضعت يدها على ملك الغير بدون رضا الطرف الآخر بعدما أنشأ الفاسخ، ولعل العين قد عادت، فحينئذ يكون التمسك تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية ولا يصح. فحينئذ إذا شككنا نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو الاستصحاب عدم الشغال العهدة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وقد تفصل أكثر وأكثر، أكثر من فصل في هذا المقام بحسب ما راجعت. الشيخ المظفر أعلى الله مقامه في حاشيته المباركة على الكتاب، عند حاشية مفصلة جدا من صفحة 69 إلى 76، واضح ثمات أسطر بس فيها مشحونة معلومات مضغوطة، من صفحة 69 إلى 76 من الجزء الثاني، فقد تعرض إلى مباحث مفصلة. وهناك أيضا كلام للنائني في منية الطالب الجزء الأول صفحة 62، بعد عند أبحاث يعني عند نكات عند قواعد مفصلة تعرض إليها في المقام. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال وين وصلنا؟ قال وأما بناء على خلاف ذلك، يعني إذا ما كان عندنا، خلنا نقرأ أول، ثم إنما ذكرنا من العمومات، احنا خلصنا اللي حبي يمشي على راحته، بس تطبيق عبارة، ثم إنما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو الشك في حكم الشارع باللزوم، كان البحث في حكم الشارع في الشبهة الحكمية. ويجري أيضا يعني العمومات فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصادق العقد اللازم كالبيع أو الجائز. كيف يصح لك أن تتمسك بالعمومات إذا حصل عندك شبهة موضوعية؟ بناء على أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام والمخصص إلى العموم الذي فحثناه في الأبحاث السابقة، وهو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل في أحد تقريبين. وأما بناء على خلاف ذلك ما يصح الرجوع إلى العمومات، فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل، يا أصل بمعنى استصحاب الأصل الحكمي، بمعنى استصحاب الأثر وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين. هذه قلنا إذا كان في أثر، هو إذا ما كان في أثر كما أشكلت كما بينا، لو كان أحدهما تعليقي والآخر تنجيزي فلا نحرز الأثر حتى نجري الاستصحاب، فماذا نفعل؟ إلا أن يكون هناك أصل موضوعي يثبت العقد الجائز، كما إذا شك في أن الواقع هبة حتى تكون جائزة أو صدقة حتى تكون لازمة، فإن الأصل عدم قصد القربة فيحكم بالهبة الجائزة. شرحنا ما معنى هذا الأصل عدم قصد القربة، بيناه في الدرس السابق. هي التنبيهين، لكن تنبيه اللي تعلق بعنوان المعاملة تنبيه بالضمان، لكن الاستصحاب المذكور وهو بقاء الأثار بقاء الملكية إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم. وأما تعيين العقد اللازم هل هو بيع حتى يثبت عليه سائر آثار العقد اللازم، كما إذا أريد أن تعين البيع عند الشك فيه وفي الهبة فلا، ما يعين لكن عنوان رأى هذا شنو سوي، فلا بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إلى الأثار. أعطنا مثال، فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة، البراءة عن الضمان التي هي من آثار الهبة، فمن جهة جرينا الأصل، الأصل يقتضي اللزوم وهو بقاء الملكية، ومن جهة العوض لما جينا للعوض جرينا استصحاب أو البراءة، وقلنا أنه قد يقال أن هذا مشكل لأنه يوجد عندنا علم إجمالي منجز. وإذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان، ليش؟ لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة. هي سيأتي بعدين، خو تحكم عموم على اليد بناء على جواز التمسك به في الشبهة المصداقية، يعني كما سيذكر في الذيل، وإلا بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا معنى للتمسك بعموم على اليد، لأن الشبهة أنه خرج من قاعدة على اليد موارد العقد الذي دفع العقد الذي ليس ماذا ليس بلا بلازم. خب لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة، وإن كان المستند دخوله الإقدام، دخوله في ضمان العين، يعني دخل في ضمان العين أقدم على ضمان العين، أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم يعموم على اليد مانع عن الرجوع إليه فيما احتمل كونه مصداقا لها، لأنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كان الأصل البراءة، أي أيضا البراءة عن الضمان. هذا تمام الكلام، يأتي البحث وفيه تم البحث، والحمد لله في البحث عن قاعدة أصالة اللزوم في العقود على في بحث الشبهة الأصل العملي والأصل اللفظي، يأتي البحث إن شاء الله غدا في أقسام الخيار. صلى الله على محمد وآله الطيبين.